يعني فلهذا الذي أسلم وهو محسن أجره، ألا يمكن أن تكون عائدة على العمل؟ فله أي أجره، أي أجر إسلام وجهه وإحسانه، يجوز، يجوز، لأن الأجر هو في الحقيقة في مقابلة العمل، فإضافته إلى العمل واضح، وهو أيضا للعامل، فإضافته إلى العامل واضح أيضا. وقول أجره عند ربه أضافه إلى العندية لفائدتين، إحداهما أنه عظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم، ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه قال فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك، وهذه العندية هامة لأن ما عند العظيم عظيم. الفائدة الثانية لقول عند ربه أن هذا لن يضيع، لأنك لا يمكن أن تجد أحدا أحفظ من الله، أليس كذلك؟ ما فيها أشكال. فإذا لن يضيع هذا العمل، لن يضيع، لأنه في أمان غاية الأمان، وهذا بلا شك مما يشجع الإنسان على العمل، يشجعه. أنت الآن لو تؤدي إلى إنسان أمانة دراهم، هل أنت على ثقة منها تمام الثقة؟ ها؟ ما على ثقة، ظاهر حال الرجل أنه أمين، لكن ربما يأتي أشياء لا طاقة له بها فتضيع، أو هو تتغير حاله فيخون. أما الرب جل وعلا فإن هذا غير ممكن في حقه، الأجر عند الله. فصار الفائدة من هذه العندية أمران، إحداهما أنه أجر عظيم، لأن من ما جاء من عند العظيم فهو عظيم، والثاني أنه محفوظ، وأنه في غاية الحفظ لأنه عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله فضل، لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون فيما مضى من أمرهم، لأنهم إذا حشروا يوم القيامة وجدوا نتائج أعمالهم، اللهم اجعلنا من نتائج خيرا، إذا وجدوا هذا ما حزنوا على ما مضى، الحزن والحسرة لمن؟ لمن فرط وأضاع. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكن المؤمن ما يحزن لأنه استفاد من حياته، أما الكافر فإنه يحزن ويريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ مع الآخرين إلى آخره. فالمهم أنهم لا يحزنون يوم القيامة، لأن فضلك يجدون نتائج أعمالهم وثمراتها خير نتائج وخير ثمرة. فإذا هم آمنون، قل لا آمنون مما يستقبل، مغتبطون بما مضى، فلا حزن لديهم ولا خوف، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما نقرأ هذه الآية ما ينبغي أن نقرأها على أنها مجرد خبر، بل على أن نقرأها لأنها مربية، نقرأها قراءة تربية، يعني بمعنى أننا نسلم وجوهنا إلى الله ونحسن في أعمالنا، أفهمتم؟ وهكذا جميع ما في القرآن ما نقرأه على أن نفهم المعنى فقط، بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا عشر آيات ما يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أعدى بعضهم لبعض من جهة وأولي بعضهم لبعض من جهة أخرى، بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض أولي. وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو، نعم، لكن بالنسبة لنا يقولون عدونا هذا مشترك، الإسلام عدو مشترك لليهودية والنصرانية، فيجب أن يتولى بعضنا بعضا. يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. كلمة شيء موصوف بصفة محذوفة لأنهم يقين على شيء النصارى، قل لا، هم على شيء، على دين، لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به، يعني معناها إن لابد من صفة محذوفة، قدرها إن شئت على شيء نافع أو إن شئت فقدر على شيء معتد به، يعني مهم على شيء يعتد به وينفعهم. وقالت ليست النصارى، وقول ليست النصارى، كيف أنث الفعل؟ لماذا أنث الفعل؟ من أجل جمع. هو ابن مالك يقول: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع احدى اللبن. وأن النصارى كذلك ادعوا دعوى باطلة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، وأن الله تعالى أبطل هذه الدعوة بقوله: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبين سبحانه وتعالى من أهل الجنة بأنهم الذين جمعوا بين أمرين: بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى بإسلام وجوههم له، وبين المتابعة لشريعته وهو محسن. وهذا يشمل من أسلم من هذه الأمة وممن قبلها، ومن كل من أسلم لله ومحسن من هذه الأمة وغيرها فإنه هو هم أصحاب الجنة. وتقدم أيضا أنه ليس عليه خوف مما يستقبل، ولا حزن مما مضى. ثم قال الله تعالى مبينا أن هؤلاء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة الآخر، فقالت: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني على شيء من الدين لا من الحياة، فهم أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون في الدنيا، لكن ليسوا على شيء من الدين، لأنهم كما زعموا دينهم باطل. فاليهود لم يؤمنوا بعيسى، ولهذا أنكروا أن يكون النصارى على شيء. النصارى قابلتهم بالمثل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ليست على شيء من الدين. أما دعوة اليهود فإنها باطلة على كل تقدير، لأن النصارى بلا شك على دين، وأما دعوة النصارى فإنها ليست باطلة على كل تقدير، بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى، إذ أنه يجب عليهم الإيمان بعيسى، فإذا كذبوا لم يكونوا على شيء، كانوا كفارا. فهنا أيما أقرب إلى الصواب، دعوة اليهود أو النصارى؟ دعوة النصارى. فاليهود دعواهم أن النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقدير، وأما النصارى فإن دعواهم أن اليهود على شيء صحيح. متى؟ بعد عيسى. أما قبل عيسى فإن دعوى النصارى في ذلك كذب، فإن اليهود كانوا على الدين وكانوا على شريعة صحيحة مستقيمة. قال الله عز وجل طيب في الإعراب ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوحة مع أن ليس عامل واحد. ها ليش؟ اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوحة مع أن العامل وهو ليست واحد.
لا لأن النصارى ما تظهر عليها العلامة.
يعني مهم مفتوحة؟
لا مضمومة بضمة مقدرة
على
الألف.
على الألف صح؟
نعم.
إيه؟ ما تشتبه. اليهود ظهرت عليها الضمة لأن آخرها حرف صحيح وهو الداء، والنصارى لم تظهر عليها الضمة لأن آخرها حرف علة وهو الألف. نعم. قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب. الجملة هذه حالية، وهم الضمير يعود على اليهود وعلى النصارى، يعني والحال أن هؤلاء المدعين كلهم يتلون الكتاب أي يقرؤونه، والمراد بالكتاب الجنس، فيشمل التوراة يتلوها اليهود والإنجيل يتلوه النصارى. والجملة هنا حالية، والغرض منها تقبيح هذه الدعوة. كيف يدعون هذه الدعوة وهم يتلون الكتاب؟ يعني النصارى تتلو التوراة، وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة، فهم كانوا على شيء، والنصارى كذلك أيضا يتلون التوراة ويتلون الإنجيل ويعرفون أن عيسى حق، لكنهم كفروا استكبارا. ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع تلاوة وثيقته أقبح من الذي ينكر الحق مع الجهل به، ولا لا؟ السبب يا إدريس، أنت إدريس عثمان، السبب أي لأنك ما حطيت بالك التفت. طيب أقول لا ريب أن الذي ينكر الحق مع أن وثيقته بين يديه أعظم قبحا من الذي ينكره جاهلا به. توافقون على هذا؟
واضح.
لأن اللي ينكر مع أن الوثيقة بين يديه معاند مكابر، بخلاف الجاهل. الجاهل قد ينكر الشيء للجهل به، لكن العالم لا عذر له. ولهذا قال وهم يتلون الكتاب. وتعلمون أن الحال سواء كانت جملة أو مفردا هي وصف في صاحبها. الحال يسمونها النحويين الحال، هي وصف في صاحبها. إذا قلت جاء زيد راكبا فمعناه أن وصفه الركوب، سيدا. وإذا قلت جاء زيد وهو على جمله فمعلوم أن وصفه أيضا الركوب، وجملة حالية. طيب وهم يتلون الكتاب، قلت إن الكتاب جنس ولا معين؟ جنس، فيشمل التوراة والإنجيل. وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول، لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ، ولا سيما أن التوراة كتبها الله بيده كما جاء ذلك في الآثار، وهي لا شك أنها ألواح أعطيها موسى، فإن موسى جاء بها من عند الله كما في قصة وألقى الألواح. نعم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء.
ومن قرأ النصارى
ها؟
ومن
لا كيف يكون مثل؟ لأن قولهم على شيء ما ندري. هل قلنا لك تو إنه إن أرادوا قبل نزول عيسى قبل بعثة عيسى فهم قبل اليهود على شيء؟ لا ما هم ما كفروا النصارى بموسى، النصارى يؤمنون بموسى لكنهم يجحدون دين اليهود، وأنتم أنتم على شيء. هم قلنا في التفصيل قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال المعربون يقولون إن الكاف في مثل هذا التركيب اسم بمعنى مثل، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وأن ذا اللي هو اسم إشارة يشير إلى المصدر أي مثل ذلك القول، مثل ذلك القول قال الذين، نعم مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم. ومنه أيضا قوله تعالى إن الملوك إذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، يعني ومثل ذلك يفعلون. كلما جاء مثل هذا التركيب فإنهم يقولون إن الكاف اسم بمعنى مثل وأنها مفعول مطلق مضافة إلى اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر، إلى مصدر العامل، عامل الفعل اللي بعده. طيب إذا قلت لك أنا مثلا قلت كذلك، وش المعنى؟ قلت مثل هذا القول، فعلت كذلك أي فعلت مثل ذلك الفعل، أولا قرأت مثل ذلك أي قرأت مثل ذلك القراءة، وهكذا. وقوله كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم، لا يعلمون نفى الله عنهم العلم، يعني كذلك قال الذين لا يعلمون يعني لم يقرأوا كتابا مثل قولهم أي مثل قول هؤلاء. وكلمة مثل قولهم يقولون إنها تأكيد لكذلك، تأكيد لكذلك، لأن احنا قلنا لكم إن كذلك قال معناها مثل ذلك القول قال، ومعلوم إن العامل الواحد ما نسمى عاملين بمعنى واحد، معمولين بمعنى واحد، فقالوا إن مثل قولهم توكيد لكذلك قال. نعم. وقوله لا يعلمون، من الذين لا يعلمون؟ قال بعض المفسرين لا يعلمون إنهم أمم سابقة كقوله في الآية الثانية كذلك قال الذين من قبلهم، فهم أمم سابقة لا يعلمون. وقال بعض المفسرين لا يعلمون أي من هؤلاء، يعني أن الذين يتلون الكتاب من اليهود والنصارى قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم، فاستوى قول عالمهم وجاهلهم. وقال بعض المفسرين المراد بلا يعلمون كفار قريش أهل الجاهلية، فإنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على دين وليس على شيء. والأحسن من هذا الأحسن أن نقول
كل من لم يعلم،
أين نقول بالعموم، الأحسن نقال بالعموم مثل ما اختاره ابن جرير وغيره. فإن القرآن إذا تضمن في الآية معاني متعددة لا يتناقض بعضها مع بعض فالواجب حملها على هذه الاحتمالات كلها، وهذا من سعة كلام الله عز وجل وشمول معناه، وهذه قاعدة مقررة في التفسير ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان أنه إذا فسرت الآية بالأقاويل المتعددة وكان بعضها لا ينافي بعضا بالنسبة للآية الكريمة فإنها تحمل عليهما. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني أنهم أنكروا الحق، أنكروا الحق فقالوا مثلا في الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا على شيء. وقال المكذبون للرسل أيضا ليس الرسل على شيء. وقالوا أيضا لأهل العلم والإيمان ليسوا على شيء. وهكذا إلى يوم القيامة أيضا ربما يقال هذا الشيء. وإلى الآن يقول الجاهلون لأهل العلم إنهم ليسوا على شيء. نعم. قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله ألف حرف عطف، والله مبتدأ، والجملة يحكم الجملة في محل رفع خبر مبتدأ. فالله يحكم، وهذا للمستقبل الماضي المضارع ولا للماضي؟ ها؟
لا
المستقبل. بدليل قوله يوم القيامة، قوله يحكم بينهم، الحكم معناه القضاء والفصل بين الشيئين. والله تبارك وتعالى يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين لصاحب الحق حقه ويجزيه به، ويبين لصاحب الباطل باطله ويجزيه به. وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وكوني وجزائي. الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حكم الله شرعي ولا كوني ولا جزائي؟ شرعي. والكوني مثل قوله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، هذا كوني. والجزاء مثل هذه الآية والله يحكم بينكم يوم القيامة. الحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي، لأنه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الحكم يوم القيامة بين الناس هل هو بالعدل ولا بالفضل؟ يقول لا يخفى، إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلم، والظلم منتفع، الظلم منتفع، حرمه الله على نفسه نعم وعلى غيره وعلى عباده، كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. بقي إيش؟ بقي العدل والفضل. فنقول أما بالنسبة لحقوق الناس فيما بينهم القضاء بالعدل، القضاء بالعدل. وأما بالنسبة لما بين العبد وبين ربه القضاء بالفضل، بالعدل بالنسبة للكافرين، وبالفضل بالنسبة للمؤمنين، لأن الكافر يجزى بالعدل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وأما المؤمن فيجزى بالفضل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو عنها، كذا ولا لا؟ طيب إذن الحكم الجزائي بين الخلائق بالعدل، لا بد أن يوفى صاحب الحق حق، وبين الإنسان وبين ربه دائر بين العدل والفضل. طيب ما جوابكم عن قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط؟ بالقسط
مخصصة بالنصوص.
نعم نقول الجواب الله أعلم إن هذا هو الواجب له بما أوجبه الله، والفضل زيادة، الفضل زيادة، وأن هذا من باب التحذير، يعني معناه الإنسان مالك إلا عمل هذا الأصل لك، وهذا غاية العدل، لكن الفضل زيادة من الله سبحانه وتعالى. قال يحكم بينهم يوم القيامة، ويوم القيامة تقدم لنا أنه سمي يوم القيامة لأمور يبينها لنا عبد الله. ليس سمي يوم القيامة؟ وحسين نعم لرب العالمين. نعم طيب شيخ صالح لا احنا نكررين هذه المرة احمد ذكره حسين يقام فيه العدل. ذكر ذكر
السلام
لا
يوم الأشهاد.
نعم يوم الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد فهو يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين ولإقامة العدل فيه ولقيام الأشهاد. الأشهاد اللي يشهدون الأمم تشهد عليهم الرسل، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقين والأيدي والأرجل. ما تذكرون إيه فيه من حدث ونسل
هذا
ما مر الله يمكن أنك ما تتحاول. نعم طيب يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون يعني معلوم فيه خلاف بين المؤمن والكافر ولا لا، خلاف بين النصارى أهل الملة كلهم النصارى واليهود مختلفون، بل النصارى الآن مختلفون في مللهم، مختلفون في مللهم مع بعض اختلاف جوهري جوهري في الأصول مو في الفروع، في كيفية صلب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وفي القيامة التي يقال أنه بعث من قبره بعد 3 أيام وغير ذلك، فهم مختلفون. واليهود كذلك أيضا على خلاف، وكذلك المسلمون عامة مع الكفار، والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة، وليس هذا الحكم مبنيا على خرص وظن، بل هو على علم، كل إنسان عمله مسجل في كتاب يقال اقرأ كتابك، وكل إنسان عليه رقيب عتيد، إذا جاء يوم القيامة حضر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي حاضر. وكذلك أيضا كل إنسان في يوم القيامة يشهد عليه جوارحه بما علم، فالحكم هذا مبني على أقوم البينات وأعلى الأحكام. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. من اسم استفهام وهي مبتدأ، وأظلم خبرها، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. هلكمان ما هو الاستفهام الذي يكون بمعنى النفي، يعني ما هو الميزان الذي يبين لك أن الاستفهام بمعنى النفي؟ أنك لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي مقامه أو مقامه صح. فهنا من أظلم لو قلت لا أحد أظلم يستقيم الكلام؟ يستقيم الكلام. ما الفائدة في أنه يحول النفي والاستفهام؟ لأنه أبلغ في النفي، إذ أن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، كأنه يقول بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا. فالاستفهام الذي بمعنى النفي فائدته أي فائدة تحويل النفي، لأن الكلام هنا على النفي، الكلام هنا على النفي، لكن فائدة تحويله إلى استفهام أنه إذا حول كان مشربا بأي شيء؟ بالتحدي، كأنه يتحدى من أظلم، دوره أي أحد أظلم ممن منع. وقوله أظلم اسم تفضيل من الظلم، وأصله في اللغة النقص، وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم. هذا ضابط الظلم. الظلم في اللغة أصله النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم أي لم تنقص. وهو في الشرع بهذا المعنى، لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، وهذا نقص. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، من اسم استفهام، من من اسم استفهام الثاني ممن، لأن من حرف جر ومن هذا استفهامية كذا.
لا الأولى حرف جر والثاني موصول.
من اسم موصول سداء، من اسم موصول هنا بمعنى الذي، ومن أظلم من الذي منع مساجد الله. وقوله ممن منع مساجد الله من الذي منع، هل المراد بها شخص معين لأنه اسم مفرد، أو هو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف؟
شامل،
لأنه مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الموصولة كلها من ألفاظ العموم، كل أسماء الموصول سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع كله يفيد العموم. وقوله منع مساجد الله أن يذكر، منع مساجد الله أن يذكر. منع مساجد الله حقيقة له أسباب، تارة تمنع المساجد من أن تمتهن فروشها أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها فتغلق الأبواب حماية لها، يدخل في هذا؟
لا.
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم، هذا المنع، منع أن تقام فيها حلقات الذكر، منع أن تقام فيها المواعظ، منع أن تقام فيها الصلوات، منع أن تقام فيها قراءة القرآن، هذا ما أن يذكر فيها اسمه. أما منعها أن تفسد وتسرق وتمزق كتبها ومصاحفها فليس هذا داخل في هذا الباب. الذي يدخل في الباب أن يذكر، ولهذا أن يذكر نقول في إعرابها إما أنها عطف بيان أو بدل اشتمال من كلمة مساجد الله، أو نقول أن يذكر منصوبة بنزع الخافض على وجه المضطرد ولا غير المضطرد؟ وش الدليل من مالك؟ من لي بقوم لا ينسون ما حفظوا. بنزع الخاطر
قوله نقلا وفي أن وأن يضطردوا
نقلا ترك من منها
نقلا وفي أن وأن يضطردوا
قوله وفي أن وأن يضطردوا
لأن
يبس كعجبت أي يدي. ترى ما لنا شهر معنا أقبل حج كريم ها؟ واحد من ما شاء الله. طيب المهم أن يذكر يصلح أن نقول من أن يذكر من أن يذكر. وأضيفت المساجد إلى الله مساجد الله لأنها محل عبادته فتكون تشريفا لها تكون إضافة هنا من باب التشريف. وفي المناسبة قد ذكرنا لكم أن الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان ثلاث أقسام إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان يعني أعيان مخلوق أصبر فهمتم الآن التقسيم؟ إذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو صفة من صفاته وغير مخلوق مثل كلام الله يد الله علم الله. إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته مثل مساجد الله اللي معنا وناقة الله وبيت الله هذه أعيان قائمة فتكون إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف. ولا هنا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به ولولا هذا السبب ما أضيف إليه ما خص بالإضافة. نعم. طيب الثالث أوصاف في أعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق وهذا نقول إن صح التعبير مثل ونفخت فيه من روح فإن الروح هنا صفة في الجسد إن صح أن نقول صفة والناس مضطربون فيها هل هي صفة ولا عين ولا معنى. المهم هذه حتى لو إن قلنا أنها عين دخلت في القسم الثاني إن قلنا أنها صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة في مخلوق فتكون مخلوقة تكون مخلوقة. وقوله هنا مساجد الله يعم كل المساجد كل المساجد سواء كانت هذه المساجد لها خاصية كالمساجد الثلاثة أو لا خاصية لها كعموم المساجد. وقوله مساجد الله احترازا مما من المكان الذي صلي فيه ولم يجعل مسجدا لأنه إلى الآن ما صار لله مثل جماعة حوطوا لهم مكان في البر ومكاشتين وصلوا فيه يصير هذا من مساجد الله؟ لا لكنه مسجد ومسجد لكن ما يضاف إلى الله عز وجل لأنه لم يتخذ على سبيل البقاء في كونه مسجدا. وقول أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه اسم نائب فاعل ولا فاعل
نائب فاعل
نائب فاعل، لأن يذكر فعل المضارع مبني لما لم يسمى فاعله، فعلى هذا أو للمفعول، فعلى هذا يكون نائب فاعل. وقوله أن يذكر فيها اسمه، ولم يقل أن يذكر فيها الله، مع أنه قال في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأن الله لا يذكر إلا باسمه، فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله، الذكر باللسان ما يكون إلا باسم الله. أما ذكر القلب فيكون ذكرا لله ويكون ذكرا لأسمائه، فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذكرا للاسم، وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل ومخلوقاته وأحكامه الشرعية. أما اللسان فلا بد فيه من إيش؟ من ذكر اسم الله، أن يذكر في اسمه. وسعى في خرابها، هذا معطوف على منع، يعني جمع وصفين، منع المساجد أن يذكر في اسمه، وسعى في خرابها. الخراب ضد الصلاح، كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، وفي قراءة يخربون بيوتهم بأيديهم. والمراد بالخراب هنا الحسي ولا المعنوي؟
يشمل
الحسي. الظاهر والله أعلم أنه يشمل، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا، قد يتسلط بعض الناس على أن يهدم مساجد الله حسا بالمعاول، نعم، والقنابل، قل لا هنا. وقد يهدمها يخربها معنا، يخربها معنا. كيف تخريب المعنى؟ انه يمنع من ذكر الله فيها، يمنع من ذكر الله فيها. وعلى هذا يكون سعى في خرابها تفسيرا لقوله منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، فإن هذا من خرابه. وقوله وسعى في خرابها، السعي بمعنى المشي بسرعة، ويطلق على مجرد العمل، يطلق السعي على مجرد العمل وإن لم يكن بسرعة. وسعى في خرابها. طيب هل نقول من السعي في خرابها التخلف عن الجماعة؟
لا.
ها؟
مش حد في المسجد أروح إلى
المسجد. ها؟
لازم باخذ
له. إيه ما خالف، لكن هو ما سعى إلى مني بغى يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، ما صلى الناس في المسجد. ها؟ ها؟
ولا
خراب. لا ما نقلنا ان سعى في خرابها الخراب المعنوي والحسي اذا لم تقم فيه الجماعه خراب معنى. لكن قد يقال ان ترك الجماعه، نعم ان اجمعوا فهذا قد يدخل في هذا الشيء، يعني معطلوها. اما اذا كان واحد فانه اذا تخلف واحد جاء غيره، ما يلزم من تخلفه ان يعطل المسجد. يقتدون به يعني، فلا مال بالنيات. قال الله تعالى أولئك، وسؤال آدم عندك ناس سؤال امدح وتكلم بالتوحيد، امدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق عليه الصلاة والسلام، لا تغلو فيه. أقول امدح الرسول وتكلم في التوحيد. المديح البدعي هذا، لا هذا ممن منع مسجد الله، ولكن ينبغي أنكم تتفاهمون معهم مثلا، تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى، وبعدين تفاهم معهم بالتي هي أحسن. نعم.
في برضه في نفس الأخ آدم مسجع لنا باجوا جماعة يوم الأربع يجيبوا عيب بيضة وطوائي ويجلس يمسكوا الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمالوا وذكر، يعني هذا ما هي إيش يعني يشوف
هذا من هذا من السائف الخراب، لأن إقامة البدع في المساجد خراب لها.
وبعدين مرة برضو والناس يا جماعة ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم يقعد لا تمسكوا الناس
بالعافية. نعم. معنى هذا ان بني النضير لما حصل المصالح معهم وعرفوا انهم ماشيين مخلين بيوتهم بدأوا يخربونه، يكسرون البيبان وخربون الاشياء اللي فيها لاجل اذا اخذها المسلمون واذا هي خربان. وايضا المؤمنين ايضا المؤمنين لا بالنسبه لهم هم خراب، يعني هم الآن خطبوها عليه حيث احتلوها. يعني منع تنصي المسؤولين مساجده هو المسؤول الأول. نعم. ها؟ عطف إيش؟ نعم ما بهوا. ما في هوا. لا. قلنا لكم إن فيها وجهان. أحدها أن تكون منصوبة بالتقدير أن. أن منصوبة من هذا الخاطب بتقدير من. يعني من أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر. منعها من أن يذكر في اسمه، أو أنها بدل اشتمال من قوله مساجد الله، لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد. قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما معناه يا وليد؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ايش منع؟ هذا شرح
المعنى
يفهم. طيب وغير منع يفهم
المعنى أن هؤلاء الذين يدعون الناس ما يحقون لهم دخول المساجد إلا وهم خائفون،
كيف يمنعون
الناس؟
أي صح، يعني معنى كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين، فكيف يمنعون عباد الله؟ حطوا بالك هذا المعنى. أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين، أو أنها بشارة من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم. فالاحتمالات ثلاثة الآن. يستفاد من هذه الآية الكريمة الآن هو كذا. طيب قال الله سبحانه ها إما أنها للنهي يعني لا تدعوهم يدخلونها إلا خائفين، أو أنها لبيان حال هؤلاء وأنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد فضلا عن أن يمنعوا عباد الله، أو أنها بشرى من الله أنها المسلمين سينتصرون عليهم وتكون لهم الغلبة بحيث لا يدخل هؤلاء المساجد إلا في حال خوف. نعم لا تدخل في هذا، تدخل في هذا تشير، ولا هي معنى هو المعنى الكامل لها، تشير إلى ذلك. طيب من فوائد الآيات الآن، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب، بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب. ويستفاد منها أيضا أن ما ادعوه كذب لقوله تعالى تلك أمانيهم. ومن فوائد الآية أن من اغتر بالأماني وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود والنصارى أيضا. ومنها عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده حيث قال قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، لأن هذا من باب إيش؟ مراعاة الخصم، من باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها. وهذا لا شك أنه من أبلغ ما يكون من العدل، وإلا فالحكم لله العلي الكبير. ومنها أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوه بدليل أنهم لم يأتوا به. ومنها أيضا أنهم كاذبون لقوله إن كنتم صادقين، ولو كان لهم أدنى حيلة فيما يبرر قولهم ويصدقه لأتوا به، إذن فهم كاذبون. ثم قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين، الإخلاص لله في قوله من أسلم وجهه لله، والثاني اتباع شرعه لقوله وهو محسن. ومن فوائد الآية أن حسن النية وحده لا يكفي في تبرير العبادة أو في تبرير التعبد لله، حسن النية وحده ما يكفي في تبرير التعبد لله. منين ناخذه؟ لأنه قال وهو محسن. يتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولا مع حسن النية. لماذا؟ لعدم الإحسان اللي هو المتابع. فصاحب البدع إذا قال أنا ما أردت إلا خيرا قلنا ولكنك لم تحسن، والأجر مشروط بأمرين: إسلام الوجه لله، والثاني الإحسان. ومنها ثبوت الأجر في الآخرة فله أجره عند ربه، وأن العمل لن يضيع. ومنها إثبات الجزاء، أو هذا يكفي عن التي قبله؟ طيب إذن منها أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ومنها عظم هذا الثواب لإضافته إلى الله في قوله عند ربه، ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين، وهما الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. فمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين فإنه لا خوف عليه ولا حزن. ومنها حسن عاقبة المؤمنين لانتفاء الخوف عنهم والحزن. غير المؤمنين تملأ قلوبهم رعبا وحزنا أيضا، نعم وحزنا. قال الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين ما هدوا إلى صراط الحميد. ثم قال تعالى: وقالت اليهود، نعم نعم نعم،
ولكن إذا كان مقلد وهو حسن،
إيه؟
لكن
مو موجود،
ما
يدري، إيه؟ ما له أجر، عسى يسأل من الإثم.
بس أنت يعني عذر بالشق الثاني
الشاطر
العمل، إيه؟ وآتى بالشق الأول،
إيه؟ بس لكن هذا العمل هذا ما يجر عليه، لأنه بدعة ولو كان جاهل، لو كان يعني إذا لأنه لو كان عالما وش يحصل له؟ إثم، يحصل عليه الإثم. فإذا كان جاهلا قلنا أنت معذور بالجهل، لكن هذا لا ينفع، لأن كل عمل يشترط فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فإذا لم تكن المتابعة فإنه ما يقبل، وإذا لم يقبل لم ينفع.
وإذا كان في خلاف
يكون مسح
الوجه، بعضهم يرى
بالعار،
بعضهم يرى
بالعار. إذا كان في خلاف على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، إذا كان اجتهاده أداه إلى أن هذا من المشروع هو غيره، ما هو مسح فإنه يثاب، لأنه يعمل لله وهو يرى أنه متبع. إنما صاحب البدعة قد يثاب، صاحب البدعة الجاهل قد يثاب على النية العامة من حسن القصد، النية العامة هي بنية هذه العبادة بالذات، هذه البدعة بالذات يثاب على حسن قصده على سبيل العموم. أما أنه يثاب على نية لهذه العبادة المبتدعة فهذا ما يمكن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب وكذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم، إلى آخر. هذا أيضا فيه دليل على أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضا. فاليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء. والصواب مع من؟ بعد بعثة الرسول كلهم على خطأ، لكن قبل بعثة الرسول الصواب مع النصارى، فإن اليهود ليسوا على شيء. ومن فوائد الآية تقبيح القول إذا كان عن علم، تقبيح القول المخالف للحق إذا كان عن علم، لقوله وهم يتلون الكتاب، فإن هذه الجملة تفيد زيادة القبح فيما قالوه، حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون الحق. ومن فوائد الآية أن هذا القول الذي قاله اليهود والنصارى قد ورث ممن قبلهم وورثه من بعدهم. نعم، لقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله تعالى والله يحكم بينهم يوم القيامة، ومنها إثبات الحكم لله، والله يحكم بينهم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله، فيقول لصاحب الحق أنت على حق، ولصاحب الباطل أنت على باطل، أيهما اللي بيخصم؟ لقوله تعالى والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا ما في حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا، إلا في هذا. يعني القاضي ما يقول مثلا للخصمين لن يكون لصاحبك سبيل عليك، قول ما يقول، حتى أنه يتبين كل يدي بحجته، لكن هنا بين الله أن الكافرين ما لهم سبيل على المؤمنين. لماذا؟ لأن الحجة قائمة واضحة، واضح للجميع. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في هذا دليل على أن المعاصي تختلف، لقوله ومن أظلم، وأظلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات تختلف، بعضها أفضل من بعض. وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف، فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض. وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يتفاوت تفاوتا عظيما، لا في الكسب القلبي ولا في الكسب البدني، يتفاوت. فإن الناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل، ولا لا؟ تفاوتهم في اليقين أظنه معلوم، حتى الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر. في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي عين، ولا لا؟ وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. وتفاوت الناس المعلوم أمر معلوم. الآن لو جاءني رجل وقال قدم فلان، والرجل عندي ثقة، صار عندي علم به، فإذا جاء آخر وقال قدم فلان ازداد علمي، فإذا جاء الثالث ازداد علمي، فإذا رأيته أنا ازداد علمي. فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها. أيضا يتفاوت الناس في الأقوال، الذي يسبح الله 10 مرات أكثر من الذي يسبحه 5 مرات، أليس كذلك؟ وهذا زيادة كمية الإيمان. كذلك تتفاوت بالأعمال، فالذي يصلي 5 6 ركعات أكثر من الذي يصلي 2 ركعة. فبهذا يكون القول الراجح بلا ريب مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. من خالفهم في هذا؟ خالفهم طائفتان، المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا أن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان إقرار القلب والناس لا يتفاوتون فيه، وأفسق الناس وأعدل الناس بالإيمان سواء. نعم، حتى جعلوا إيمان جبريل مثل إيمان الشيطان، أعوذ بالله. قالوا لأن كل واحد منهم يقر بالله، والإيمان إقرار الإنسان بالله ولا يتفاوت. نعم، وابن قيم يقول والناس في الإيمان عندهم، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ثم قال فاسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أما أصبحت ذا نكراني، واسأل ثمود وعاد بأسأل قبلهم أصحاب نوح عابد وثاني، وإلى آخر ما قال. عندهم الناس سواء. رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل نفس المحرمة، لكنه يؤمن بالله. ورجل مستقيم أبعد الناس عن المعاصي وأقواهم في طاعة الله، الإيمان في هذا وفي هذا على حد سواء، هذا معقول؟ مهمهم معقول. عاكسهم في ذلك الجهمي الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان ما يزيد ولا ينقص، لكن لو فات منه ذرة فات كله. الزاني له يصلي ويصوم ويزكي ويحي ويشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله كافر. نعم، مهم مؤمن. وذلاك المرجئة أو يقولون مؤمن كامل الإيمان، أعوذ بالله، يعني بدع غريب. إنما أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص في الكمية وفي الكيفية، في إقرار القلب وفي أقوال اللسان وفي أعمال الجوارح، والآيات التي معنا تدل عليه. وش وجه الدلالة من الآية؟ أن المعاصي تتفاوت، فيلزم من ذلك تفاوت العاملين، لأن من عصى معصية أعظم صار أعظم جرما وإثما. ومنها من هذه الآية، من فوائد الآية، تحريم منع المساجد من ذكر الله، من أن يذكر في اسمه. تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله. نعم، سواء كان ذلك بالصلاة أو قراءة القرآن أو تعليم العلم أو غير ذلك، ما يجوز أن تمنع مساجد الله من يذكر فيها اسمه. ومنها من فوائد الآية جواز منع المساجد لمصلحة المساجد، مثل أن تغلق خوفا عليها من الإفساد أو السرقة أو ما أشبه ذلك، لأن المحرم ما هو؟ أن يذكر فيها اسمه، هذا المحرم والظلم. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على تحريم التحجر، تحريم التحجر، تعرفون التحجر؟ إن الإنسان يخلي حمم مكان له، حمم مكان له في الصف. قال لأن هذا منع هذا المكان أن يذكر فيه اسم الله، أن يذكر فيه اسم الله، لأن هذا المكان من أحق الناس به، أسبق الناس إليه. فأنت الآن حطيت نعالك، نعالك فيه تذكر وتسبح، غير التسبيح الذي بني له المسجد، ولكن من المسجد نعال ونمشي. نعم، لا، لكنها ما تسبح التسبيح الذي بني من أجل المسجد. الآن منعت هذا المكان من رجل يأتي إليه ويذكر اسم الله فيه، ولا لا؟ هذا وجه الاستدلال. ولا شك أن التحجر محرم، إن الإنسان يحط أحيانا يروح يبيع ويشري، ولا يروح مثلا بيته يستمتع بأولاده وأهله، هذا ما يجوز. أما نعم، إلى صار الإنسان في نفس المسجد واحتاج إلى أن يأخذ هذا المكان يبقى فيه ويروح ينتفع في جهة أخرى في المسجد، فهذا لا شك أنه ساب إلى المسجد، لكن رأى أن هذا المكان الآن غير مناسب له. ولكن حتى في هذه المسألة، لو مثلا صار في الصف الثاني ووصله الناس، وصلوا إليه، فالواجب عليه أن يقوم إلى مكانه في الصف الأول، لأنه لو يبقى منع هذا المكان من أن يذكر فيه اسم الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شرف المساجد، وذلك بإضافتها إلى الله، مساجد الله. نعم، ومنها أنه لا يجوز أن يوضع فيها ما يكون سببا للشرك، لأن مساجد الله معناها موضع السجود له، فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد أخرجناها عن موضوعها. مثل إيش؟ مثل أن نعم أن نقبر فيها الموت، إن هذا محرم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، فنكون قد أخرجنا المساجد عن موضوعها. ومنها وجوب تطهير المساجد. منين ناخذ؟ من إضافتها لله القاضي بتشريفها وتعظيمها. ولهذا قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. نعم، ممكن نقول ومنها أن الناس فيها سواء. لا، من كونها أضاف الله، أضافها الله إلى نفسه، والناس عباد الله بالنسبة لله سواء، سواء. ما نقول هذا إنسان شريف وكريم وغني وأمير ووزير وملك يجب أن يكون هو المقدم في هذه المسألة. الناس فيها سواء، لأنها مساجد الله، فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين، لا فرق بينه وبين الآخرين. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، أنه يجوز للعالم أن يخصص مكانا للدرس في هذه المساجد؟ إذن يجوز، يجوز أن يتخذ مكانا يجعله للذكر، لكنه إذا أقيمت الصلاة ما يمنع الناس، لا صالون مكاني هو وغيره سواء، لكن إذا اتخذ مكان الجلوس وتعليم الناس أو موعظة الناس فإنه له الحق. ومنها من فوائد الآية أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، باسمه، فتقول لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان رب العظيم. نعم، تذكر باسمه بقوله أن يذكر فيها اسمه. فذكره سبحانه وتعالى بالضمير المفرد هذا بدعة وليس بذكر، مثل طريقة الصوفية يقولون أفضل الذكر أن تقول هو 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 هو. ليش؟ قال لأنك لا تشاهد إلا الله، لا تشاهد إلا الله والعياذ بالله. يرون أن أكمل حالة للإنسان الفناء، أن يفنى عن مشاهدة سوى الله، بحيث أنه ما شاهد عندهم إلا الخالق. فلا تقول لا إله إلا هو فتثبت اثنين، واحد منفي واحد مثبت، بل قل هو هو هو، قل له هو هو حسب عاد هزت رؤوسه. فهذا لا شك أنه من البدع وليس ذكرا لله عز وجل، بل هو من المنكرات. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تخريب المساجد بقوله وسعى في خرابها. والتخريب كما قلنا في التفسير إنه حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. فمن الحسي أن يكسر اللمبات، يقشع الجسم مثلا، يقطع الأسلاك، يشقق البسط وما أشبه ذلك. ها؟ لا لا، هذا طيب، هذا تعمير وليس تخريب. ومن المعنوي أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين، لأنه إذا شوش عليهم ما أحسنوا ذكر الله. ولا ريب أن الحيرولة بين الناس وبين إحسان ذكر الله تخريب ولا لا؟ تخريب وإفساد معنوي، تخريب وإفساد معنوي. ولهذا قال العلماء يحكم أن يرفع صوته بقراءة القرآن وهو في المسجد إذا كان يشوش على المصلين، مع أنه يرفع صوته بذكر الله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله أولئك ما كانوا يدخلون إلا خائفين البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم، فهؤلاء الذين منعوهم سوف لا يدخلونها إلا وهم خائفون. وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. ومنها أن عقوبة من منع مساجد الله بخراب اسمه وسعى في خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ومن فوائد الآية أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما إذا كان لله فإن الله تعالى لا يجمع له بين العقوبتين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال العلماء يعني ولا يجمع الإنسان بين العقوبتين. وهذا إذا كانت المعصية تتعلق بمن بالله عز وجل فإنه لا يستوفي حقه من عبده مرتين. أما إذا كانت المعصية متعلقة بالمخلوق فقد يجمع الله بين العقوبتين لهذا الفاعل. عقوبة الدنيا لماذا؟ مثل ما قال الله حسن يشفي قلب المظلوم، يشفي قلب المظلوم المعتدى عليه ولا لا؟ ولا شك أن الإنسان مثل إذا اعتدى عليك ثم رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه. فالحاصل يا أخواننا إذا قال قائل كيف يقول لهم في الدنيا خزن ولهم في الآخرة عذاب عظيم والله تعالى لا يجمع بين العقوبتين، يقول لأن هذه العقوبة تتعلق بحق المخلوق ولذلك عاقب الله فاعلها في الدنيا والآخرة لأجل أن يشاهد المظلوم أن الله تعالى اقتص له. ومنها إثبات يوم القيامة بقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومنها أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، كما أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا، لأن ما يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بإيش؟ إلا بمشاهدة نموذج من ذلك. لو كان الله مثلا توعد بالنار، احنا ما ندري وش النار، هل نخاف؟ ما نخاف إلا خوفا إجماليا عاما. وكذلك لو توعد بالنعيم الجنة، احنا ما نعرف وش هذا النعيم، نعم كم ما يكون لنا رغبة مثل ما إذا عين ووجدنا نظيره في الاسم في الدنيا. ونبتدأ درس جديد الآن. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لله المشرق والمغرب، اللام هذه للملك والاختصاص، يعني أن الله تعالى مالك المشرق والمغرب، وما الدنيا كلها إلا مشرق ومغرب، إذن فالله تعالى مالك لكل شيء. المشرق مكان الشروق أو زمانه؟ مكانه. والمغرب كذلك مكانه. وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة ومثنات وجمع. فهنا قال ولله المشرق والمغرب، وفي آية أخرى قال رب المشرق والمغرب، وفي آية ثانية رب المشرقين ورب المغربين، وفي ثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فكيف نجمع بين هذه الأوجه الثلاثة؟ نقول أما المشرق فلا ينافي المشارق ولا المشرقين. لماذا؟ لأنه مفرد محلا بأل، فهو للجنس الشامل الواحد والمتعدد. وأما رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب فالجمع بينهما إما أن يقال إنه جمع المشارق والمغارب باعتبار الشارق والغارب، لأن الشارق والغارب واجد. وش هنا غير الشمس؟ القمر والنجوم، ومن يحصي النجوم؟ طيب وثني باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى الجنوب والصيف في أقصى الشمال، وبينهما مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله. شوف المسافة من مشرقها في الشتاء إلى مشرقها في أيام الصيف مسافة عظيمة، يعني كبرى الأرض يمكن آلاف الآلاف. فهي ثنيت بهذا الاعتبار. ثم إنكم لاحظوا أن سورة الرحمن أكثر ما فيها بصيغة التثنية، أولى أكثر ما فيها بصيغة التثنية، فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشرق والمغرب بصيغة التثنية. أما عند العظمة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، وش جاء بصيغة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع لأن الجمع أدل على التعظيم من المثنى، لأن المثنى نص في دلالته على الحصر. طيب ولله المشرق والمغرب، أي مشرق كل شارق ومغرب كل غارب، فأينما تولوا فثم وجه الله. نشوف أين وشارابه، أين أظن أننا نعلم أنها، لا هي ظرف لكنها أخص من ذلك، شرطية، أين شرطية وما زائدة، وتولوا الجملة ما هو الجملة، الفعل هذا فعل الشرط، وتولوا في مضارع ولا ماضي ولا أمر
مضارع،
وش دين المضارع
محل
هل تقول تولون؟ نعم في القرآن يوم تولون مدبرين، فإذا تولوا فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلم جزمه حذف الواو والنون فاعل، حذف النون أي والواو فاعل. طيب وقوله فثم وجه الله، ألف هذه رابطة لجواب الشرط، وثم اسم إشارة وهو ضرب، لكنه ضرب يشار به، اسم إشارة يشار به للبعيد، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وجه مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. وما معنى تولوا؟ انتهينا الآن من الإعراب، ما معنى تولوا؟ تولوا تتجه، تولوا تتجه. وقوله فثم أي فهناك، والإشارة إلى الجهة التي توليت إليها. وقوله وجه الله اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي، المراد به وجه الله الحقيقي، وقال بعض العلماء المراد به الجهة، الجهة، فوجه بمعنى جهة، أي فتم أي ففي المكان الذي اتجهتم به جهة الله عز وجل، وذلك لأن الله محيط بكل شيء، محيط بكل شيء. فهي ففيها للعلماء قولا، ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي، لأن ذلك هو الأصل، وليس هناك ما يمنعه، ليس هناك ما يمنعه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قبل وجه المصلي، أن الله قبل وجه المصلي، والمصلون إلى أين يتجهون؟ أحد إلى الشرق، واحد إلى الغرب، واحد إلى الشمال، واحد إلى الجنوب. إلا حسب مكان، فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال، وأهل الشام إلى الجنوب، وأهل نجد إلى الغرب، وأهل مصر إلى الشرق. واضح؟ وكل يتجه جهة، لكن الاتجاه الذي يجمعهم القبلة، وكل يتجه إلى وجه الله، كل يتجه إلى وجه الله. فعلى هذا يقول الله عز وجل معنى الآية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله، سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال. أفهمتم؟ ونحو منه ليس البر أنتم.